المركز القبطي لوسائل الايضاح بالمقام البابوي بالامبراطوريه العباسيه يقدم لكم عظه القاها قداسه البابا شنودة الثالث يوم الاربعاء 4 اكتوبر سنه 2006 وموضوعها عن
السلام الداخلي.
ما يقوله الروح للكنائس.
باسم الاب والابن والروح القدس نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول انا شاب عندي 23 سنه واعمل في شركه اوراسكوم في وظيفه كويسه ومعي زميله في العمل اعجبت بها جدا واريد الارتباط بها ولكني لا اعرف شعورها من ناحيتي وعلمت ان مستواها المادي افضل مني وانا اعتبر هذا عائق حيث ان والدي توفي وانا عندي سنتين ولم يترك لي اي شيء سوى هذه الجوهره الثمينه وهي امي التي ربطني انا واخواتي البنات ارجو الصلاح لها. روح يا ابني تقدم لي شوف عنوان ابوها فين وتقدم لي وما تخافش انت مركزك كويس وسنك صغير ووظيفتك كويسة فخلي عندك ثقة بالنفس يعني هي هتلاقي واحد احسن منك في ان تلاقيه تتقدم ليها رسمي وتسيب الحكاية بقى لوقتها مع العلم اني بيقول مع العلم اني سأسافر الى الشركة في الجزائر والعمل هناك في وظيفة افضل وراتب افضل بكثير من مصر الى هل صارحة باعجابي بها ام لا صارحة بدون معاكسة يعني ما تخليهاش تشعر انك انت بتعكسها او بتبدلها او الحكاية كده عاطي بقول لها انا احب ارتبط بيكي و ان ما ردتش اقول لها نديك الفرصه تفكر. نجاوب سؤال تاني. ما راي قداستكم في كل من الحسد والابراج الفلكيه وقراءه الكف وابراج الحمجان؟ الحسد كشعور موجود لكن كضربه عين مش موجود. يعني اخواتي يوسف حسد يوسف الحسد موجود واحنا بنصلي كل حسد وكل تجربة الى اخره لكن ككون ان الحسد يضر لا ما يضرش. الحسود هو اللي بيغلب نفسه وما بيضرش الا نفسه. الشعر بيقول اصبر على حسد الحسود فانك صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله. يعني هو بيطلب له. اما قراءة الكف وقراءة الفنجان فانا لا اؤمن به. طب افرض واحد يشرب قهوة كل يوم وجم ناس يشوفوا فنجانه النهارده وفنجانه بكره وفنجانه بعد هل هيجدوها كلها تدل على شيء واحد ولا حظه بيتغير من يوم ليوم؟ وقراءة الكف دي يعني كف الواحد برضه هو فإذا قرر كفه النهارده أو كفه بعد أسبوع هيتغير ولا هيجد كل حاجة زي ما هي؟ أو إذا ثلاثة أربعة شافوا له كفه مجد اللي شاف كفه اتنين هو نفسه اللي هيجي بعد أسبوع فيكون حافظ الحكاية؟ أنا ما لا أؤمن لا بالكف ولا بالفنجان ولا بالابراج الفلكيه. ولو ان الناس بيقول ان البرج فلكي يعني حاجه كبيره قوي لكن برضه لا اؤمن بهذا. سؤال: اين يوجد جسد الانبابولي؟ وبيقولوا ان الانبا انطونيوس بعد ما اندفن ما عرفش هو فين. لكن مع ذلك انا لما زرت دير الانبابولي في السبعينات كان ليه اسلوب اسمه اندرسانس قلت له فين جسر الامبابول؟ قال لي هنا. هنا ما فيش، يعني مش فيش صندوق بيقولوا عليه فيش. فبرضه بيقولوا هنا هنا هنا، ما نعرفش هنا تطلع فين. انت تاخد بركة الامبابول من غير ما تمسك جسر، واحنا طول عمرنا بناخد بركة الامبابول، لكن مش ضروري تشوف جسد بعد السمسوم. طوبى لمن آمن دون أن يرى. واحدة بتقول أنا ختام من باريس وأعاني من مرض خبيث، أرجو الصلاة معك، ربنا يكون معك يا بنتي. واحد بيقول من ليس، المسيح قال في إنجيل يوحنا من ليس له، ما عندوش فلوس يعني، فليبيع ثوبه ويشتري سيف. البعض غير المسيح يقول ان المسيح دين عنف ويدعو الى القوة. كلمة سيفا تربط الى الجهاد، لان فيما المسيح قال الكلمة دي لما بطرس الرسول استخدم سيفه، قال له رد سيفك الى غمده من اخذ بالسيف لسيف يوم. يبقى من هذه الآية يدل على ان السيد المسيح يكره استخدام السيف، لكن بيقولها كرمز، يعني انا بعدكم لكي تجاهدوا. فالجهاد رمز السيف، لكن مش معناه السيف المادي. يعني من ليس له سوق فليبع سوقه ويشتري. واحد يقول لماذا نذكر في وشية الاموات في القداس ونحن نعلم ان الانتقال في عالم الامجاد؟ فماذا لو كان هذا الشخص الميت خاطي؟ ماذا يفيده الترحيم في القداس؟ هل يخفف عنه عذابه؟ اذا كان انسان خاطي ومات في خطيته لا يجوز الصلاح عليه، وان صلوا عليه الصلاح لا تفيده شيئا ان كان مات في خطيته، كما يقول الانجيل يعني الرسالة يعني. لكن ما دمنا ما نعرفش عنه خطية بنصلي من اجله، خطية ثابتة. يعني بيصلي يقول ليس احد بلا خطية ولو كانت حياته معرضة للرب، لكن الخطايا الثابتة. فلا نصلي على الذي مات في خطيئته. وانا في اشخاص رفضت الصلاح عليهم بعد مصر لأنهم ماتوا في خطيئته، لكن الشخص العادي اللي ما نعرفش عنه خطية ثابتة، زي إنسان مات وهو إيمانه مش سليم، إنسان مات وهو في حالة زنا إلى آخره. واحد بيسأل عن الآية بتاعت أبواب الجحيم أن تقوى عليه، بيقول هل للجحيم أبواب وكم عددها وما أسمائها؟ ما تاخدش الموضوع بطريقة حرفية. الكتاب بيذكر ألفاظ كثيرة ليست بطريقة حرفية. بيقول أبواب الجحيم لم تقوى عليها، يعني أبواب الشر وأعوانه لم تقوى عليها. لكن للجحيم أبواب، ما لهاش أبواب. واحد بيقول أنا شاب عمري اقترب من 30 ولي رغبة في الزواج والاستقرار، وأنا أحببت فتاة وهي تحبني، ولكن ليس لدي ما يساعدني على إتمام الزواج، وأحتاج لإتمامه لسنوات وسنوات. في مثل هذه الأيام يبدو الامر بلا فائده. ابعت لنا اسمك وعنوانك وتليفونك واحنا نساعدك على اتمام الزواج. دي حاجه بسيطه، ما تخافش من دي. واحد يقول لقد اصبحت شهوه اطفالي وفكرهم دائم ان يقبلوا لديكم الطاهرتين، كيف يتحقق هذا لكم؟ مش في اجتماع الاربع طبعا، ممكن في اجتماع الاربع وقريبين من هنا يتفضل. حضور صلي من اجلنا كي يعطينا الله صدق. ربنا قادر على كل شيء يا ابني انه يعطيكم صدق. واحد من مشاهدي سلسلة بيقول من مدة سنة واكثر تعرضت لمشاكل كثيرة مما غير حياتي كلها في تفكيري وتعاملي مع الاخرين. ومن هذا الوقت انا اشعر بضيق وافقد قيمة ما افعله سواء من صلاة او اعتراف او اجتماعات او اجتماعات روحية. واريد ان اخرج من هذه الدائرة ولا استطيع. ما تخليش التجارب والمشاكل تنتصر عليك، يا ريت انت اللي تنتصر عليه. وعلى اية الحالات التجارب والمشاكل هتكون بسبب اشخاص، والاشخاص دول كأي ناس معرضين للخطية. هذا لا يجعلك تفقد سلامك القلبي وتفقد قيمة ما تفعله من صلاة واعتراف الله، حتى لو كانوا ناس لهم طابع دين. برضو السيد المسيح حاربوه اشخاص لهم طابع ديني ايضا، كالكهنة والكتب والفريسيين. كل دول معلش انتصر على نفسك. سؤال: ما هو السن الذي يجب على الاطفال الصيام فيه؟ السؤال من www.copticchurchorganization الى من مشاهد السلسلة. السن اللي يجب على الاطفال الصيام فيه هو السن الذي يحتملون فيه الصيام ويعرفون قيمته، وحتى هذا الصيام يكون بدرجة تناسبهم، يعني سواء من جهة الميعاد او الوقت او نوع الاكل من درجة مناسبة. واحدة تقول: انا شابة تم بطلان زواجي بحكم محكمة، والمجلس الكليريكي صرح لي بالزواج لهذا السبب لاني لازلت عذراء. وأثناء كتابة محضر خطبتي للخطيب الجديد طلبت من أبونا أن يكتب أمامي باسمي إن بكر، ولكنه رفض. لو كتب بكر لازم يكتب بكر حسب قرار المحكمة، وأصر على أن يكون مطلقة. لا، مطلقة غير بطلان زواج. وعلى هذا الأساس صدر تصريح الزواج على اعتبار اني مطلق. لا، الوقت وحده حرام. بطلان زواج غير مطلق. مش هنشوف ليه حل حلها ايه. انت ذكر حسب الجسد، ولكن لست ذكرا من جهه الحاله الزوجيه. يعني ذكر يعني ما زالت عذراويات محفوظه. كلنا التفاصيل بتاع مين الكاهن ومين المجلس الكليتي، واحنا نشوف لك حل. ربنا بنتي نور الطريق اللي بقى في الجوز. بتقول: كيف استطيع ان اعرف صوت الله في مسألة اختيار شريك الحياة، وكيف اتقبل ارادة الله الصالحة حتى وإن كانت ضد رغباتي الشخصية؟ لا، ربنا لا يمكن يطلب منك حاجة ضد رغباتك الشخصية. والزواج لازم يكون بموافقة، ما تدخليش عليه مضطر. بتقول: وخاصة أنا سن 20 سنة والطريق الواضح أمامي. أيضا سن 20 سنة يعني الفرص أمامك كتير، بس مين قالك ان دي ارادة ربنا؟ قولنا واحنا نناقش الحكاية دي. واحد بيقول: اين نحن من حياة الشركة التي كانت ايام الرسل، ولماذا لا تثبت قداستك كما هو الحال في الاديره؟ حياه الشركه اللي كانت ايام الرسل كان كل اللي عنده مال ياتي به ويضع تحت اقدام الرسل، وهم يضعوا يعطوا كل واحد كما يكون له احتياج. انا لا املك تطبيق هذا الامر، ما اقدرش اقول بالامر كل اللي عنده اموال يبيعها وياتي باسمنا ويضعها تحت اقدام الكهنوت، ما اقدرش، لا املك هذا الامر. فارجو من صاحب السؤال انه ما يطلبش مني حاجه فوق قدرتي. وبعدين بيقول هل يعيش انسان على الارض 70 عام وربما اكثر او اقل؟ هل تساوي حياه ابديه لا عدد لها في الجحيم او النعيم؟ هي تجربه، عدد الايام اللي على الارض مجرد تجربه، مجرد اختبار. فاذا نجح في الاختبار يروح الحياه الابديه التي لا احصاء لايامها. والاختبار ممكن يكون حتى بكلمه واحده، ربنا اختبر ادم بكلمه، بوصيه واحده. السؤال التالي بيقول لي قداستك فيك وجهه نظر في الحب قبل الخطوبه لا تتوافق مع الشباب، فلماذا؟ قل لي ايه وجهه نظري ونفهم فيها سوا. الم يحب ابونا يعقوب رحيق قبل زواجه منها؟ فعلا حصل. وانا بقول لازم اللي يتجوز واحده يكون بينهم وبين بعض محبه قبل الزواج، ما بمنعش. لكن اذا كانت كلمه حب تتحول الى كلمه شهوه فده لا امنعه. يحب اي واحده ويتجوزها ده كويس خالص، لكن مش عشان يحبها يخفق معاها باي اخطاء ولو ظنها خفيفه لكن في نظره انها دليل على الحب. يا ناس عملوا كده وبعدين ما اتجوزوش، يعني حب فتاه واثبات الحب يعني كان يقبلها ويحتضنها الى اخره، وبعدين لما جه يفكر في الزواج النقطه دي وقفت قصاده كنقطه رفض، انه يرفضها لانها قبلت منه هذا. لا، دي مغامره. هذا الذي يسمونه الحب ليس حبا وانما مغامره. واحد بيتكلم عن مدى السماح للمرأة للتعليم في الكنائس أو يقودنا الصلاة وكيف هذا؟ لا يصرح المرأة أنها تقود الصلاة في الكنائس، لكن التعليم مصرح لها في حدود معينة. يعني ممكن تعلم أطفال، ممكن تعلم في اجتماع، لكن لا تقف في الكنيسة على منبر التعليم، يعني على المنجرية وتعلم. أظن ده كلام يعني آخر تسامح. الناس يعني عندهم الحرية الكافية إنهم يتكلموا عني أيضا. يعني اللي فاتوا دول بعضهم قال أنت بتقول وأنت بتقول إلى آخره. واحد تاني عامل تعليق على بيقول لي في القصة الأولى اللي أنت كتبتها حدث في تلك الليلة، هي واحدة بنت في كتاب ثلاث قصة سادسة، إن الذي يدخل مدينة الخدام يكون خادما أو يعمل خدمات أخرى خارج الكنيسة ليس بشرط أن يكون خادما في الكنيسة. فأنا لست خادمة ولا أعمل خدمات خارج الكنيسة، فماذا يكون مصيري؟ ممكن مصيرك تخش ملكوت السماوات لكن ما تخشيش مدينة الخدام، لان عنوانها كذا القدام. كما لو ان فيك محبة عمومية للناس لازم هتخدم الناس بروح الحب مش بالطريقة الرسمية انك خادمها او مش خادمها. لكن كون انك انت ما عندكش حب في انك تقدم خدمة لأي احد من الناس للصراحة دي لا يليق. لان يعني الانسان اللي عنده حب طبيعي للناس لابد ان يخدم ولو بطريقة غير مباشرة. يعني كل من يطلب منه معونة يعينه، او الانسان الذي يرى انه محتاج لمعونة يعينه. لان السيد المسيح قال للي ما دخلوش كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا ما قالهمش كنت خدام ولا مش خدام، لكن مجرد انهم لم يطعموا جوعان ولا نسخوا العطشان مسكها عيب عليهم وقال لهم ما تخشوش الملكوت عموما. يعني فارجوك بجوار حياتك الروحية القوية انك انت يكون عندك الحب الذي يكون مستعدا لتقديم اي معونة لاي انسان يعرف عنه. ومش ضروري تخش مدينة خدام، خش مدينة الابرار، لكن الخدام لا. واحد بيقول من يدخل ملكوت السماوات؟ قال لهم الارثوذكس الكاثوليك البروتستانت، اليس الكل في المسيح يسوع؟ الكل في المسيح يسوع من جهة الإيمان، لكن عقيدة ده غير عقيدة ده غير عقيدة ده. فهل ننسى هذا الخلاف العقيدي؟ ولا يبدو أن صاحب السؤال ما يعرفش الخلافات العقائدية اللي بين دول كلهم؟ وبعدين بيقول سؤال تاني، لماذا يتم تزيين الكنائس القبطية بالستاير والورود والعمدان الملونة من كل ناحية مما يفقد الكنيسة روحانيتها ويعطيها مخرجة عالمية؟ وهذا يحدث في الأكاليل. ليه يبني هذا دليل الفرح ده يفقد تمام روحانيتها؟ ربنا كان بيزين خيمة الاجتماع بكل انواع التزيين، وده ما كانش يفقد الروحانية قوي. وانت عايش في الافراح يعني تخش الحكاية كتيمة كده لحد سمع ولا حد يدري، فبلاش في الافراح العامة. في الكريسماس في بعض البلاد المصرية زي امريكا مثلا تجد الانوار مزينة لكل مكان، حتى الاشجار عليها انوار، حتى البيوت كله تشعر المدينة كلها مزينة بالاضواء. ما تخليش حد يغير مخه. واحد بيقول ما رأي قداستكم في ان خادم في اجتماع الشباب في كنيستنا قال ان الملاك الحارس لكل انسان سيدان معه امام الله على اكماله في رعايته لهذا الانسان ان وقع في خطيئة معينة؟ يعني ان وقع في خطيئة هو يتحاسب والملاك الحارس يتحاسب معه؟ يا ابن انت يعني شديد شوية أسد من لازم. الخادم ده غلطان 100%، لأن ما فيش ملايكة هتردان في اليوم الأخير بعد سقوطهم الأول. يعني بيقول لو كان هذا الكلام خطأ مستعد لإرسال اسم الخادم والكنيسة يوم الأربعاء القادم. أكون شاكرا إن أرسلت اسم الخادم والكنيسة وفكرتني بالخطأ نفسه، يعني لأن أنا جايز تختلط الأوراق وبعضيها عندي. نكتشف كده لأن المعاد طول. يعني أنا في الأسبوع الماضي يتحدث معكم عن الفرح بالله. هذا الفرح بالله ثمرته او من ضمن ثماره المهمة والسلام ايضا مع الناس. فالسلام مع الناس يكون في المعاملة، في الصلح مع الناس، واحنا بنصلي صلاة الصلح قبل كل قداس، وبيقول قبلوا بعضكم بعضا بحجر مقدسة، يعني اعمق حاجة في الحب اكثر من السلام العام. وبيقول ان قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك، اترك قربانك قدام المذبح ده واذهب اولا الصلح مع اخيك. ولكن مع ذلك قد لا يستطيع انسان ان يصطلح مع شخص يعاديه او يفعل به الشر، مش قادر. من هنا القديس بولس الرسول قال حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. حسب طاقتكم، لان ساعات يكون ليس في طاقتك ان تسالم احد. زي واحد سألني امبارح وقال لي كيف استطيع ان احب شخصا يتكلم علي بالسوء باستمرار. فقلت له ان لم تستطع ان تحبه فعلى الاقل احتمله. على الاقل ايه؟ احتمل. وان لم تستطع ان تحتمله فلا ترد الاساءة بالاساءة او الشر بالشر، على قدر احتمالك. وخصوصا في ناس في منتهى التعب. الاستثناء من قاعدة المسالمة مع الناس معاملة الخراطقة والمبتدعين. الكنيسة لم تكن في سلام ابدا مع هؤلاء. والقديس يوحنا الحبيب قال ان اتاكم احد ولم يجئ هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. فبالنسبة للأرتقاء المبتدعين نحاربهم فيها ثقافتهم دون أن نحقد عليه، دون أن نحقد عليه. كذلك أنت لا تستطيع أن تسالم شخصا يقودك الى الخطيه. ما دام يقودك على الخطيه تبعد عنه، وما تفتكرش ان البعد عنه ضد فضيله السلام مع الناس. ده ربنا بيامر كده، يقوله في مجلس المستهزئين لا تكذب. والكتاب بيقول المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. إذا المفروض يبعد عن كل هؤلاء، ما يجيش يقول أروح أصطلح معاهم قبل ما تناول. لا، أنت مش مطالب بأنك تصطلح مع هذا النوع من الناس، لكن في نفس الوقت لا تحقد عليهم ولا تكرههم، انما تصلي من اجلهم ان الله يهديكم. النوع الثالث المهم هو السلام الداخلي. ان انسان يكون عنده سلام داخل القلب، عنده نوع من الاطمئنان. والهدوء وعدم القلق وعدم الانزعاج او الاضطراب او الاكتئاب. بل يجب ان السلام يملا قلبك. غير ان فقدان السلام الداخلي له اسباب. اول سبب الخطيه، لان ربنا قال لا سلام قال الرب للاشرار. فما دام الانسان عنده خطيه مش هيقدر يعيش ابدا في سلام داخل. يخاف ان الخطيه تنكشف او ان الخطيه تسبب له فضيحه امام الناس، او يخاف ان الخطيه كلها عقوبه من المجتمع. دي الخطايا الظاهره والصعبه يعني. الخطايا الشخصيه يقول ولا حد دريان ولا حد عارف. لكن حتى لو لم يفقد سلامه من اجل الخوف من المجتمع، بيفقد سلامه الداخلي من جهة الخطية. يشعر انه بالخطية قد انفصل عن الله، الله الذي هو مصدر السلام قد انفصل عن الله. فدي بتدركه. كما ان الخوف من نتائج الخطية، اذا كانت الخطية خطيرة قوي بتخليه يفقد سلامه. او الانسان بيفقد سلامه من سيطرة الخطية عليه. يشعر ان الخطية افقدته ارادته ومش قادر يتخلص منها. فدي بتخليه يفقد سلامه الداخلي. ويظل خوفه من الخطية الى ان يتأكد من ان الله قد غفره. فإذا تأكد من المغفرة حينئذ يملكه السلام الداخلي. في نتائج أخرى، أسباب أخرى لفقدان السلام الداخلي، وأهمها الخوف. اللي بيخاف بيفقد سلامه الداخلي. أي نوع من الخوف يفقد سلامه الداخلي. الخوف مثلا من الوهم، الخوف الطفولي اللي بيخاف يبكي من غير سبب، لكن هو في الحياة بيخاف ليه سبب عنده. الطفل يخاف من العفاريت ومن وجود حرام ومن الظلام ومن الوحدة. حكاية العفاريت للأسف الشديد المجتمع هو الذي غرسها في الأطفال من كثرة القصص الخيالية عن الأرواح وعن العفاريت. أنا لما كنت بسافر للخارج كنت في كل مرة احاول ان انا امر على مكتبة واجمع كتب من كتب الاطفال في الوقت اللي كنت فيها اكون مكتبة للاطفال. لقيت غالبية الكتب عن حاجات بخمس، يعني هي كنت قصص خيالية لكن فيها برضو حاجات عن الجن والعفاريت والارواح والشياطين، جات تخوف. وللأسف في ناس من اللي بيألفوا كتب في في الكنيسة بالنسبة للكبار ياخدوا راحتهم، لكن بالنسبة للأطفال مش أصول يخوفوهم من الكلام. صدقوني حتى قصص الشهداء كنت بقول لهم إذا عملتوا فيلم عن الشهداء لا تذكروا الآلام اللي تعرضوا لي، لأن بالشكل ده الأطفال يخافوا، لأن الإنسان بطبيعته بيخاف من التعذيب وبيخاف من الآلام والضيقات، فدي بتفقده سلامه. ده نوع من الخوف، وخوف اللي فيه وهم زي الخوف من الظلام، يفتكر ان الظلام ده بيخبي حاجة من وراه. ولذلك انا فاكر لما كنت في الدير في فترة، يعني الفترة الاولى كان بيجوا الناس لبيت الخلوة ويفوتوا عليا في قليتي، قليتي كانت بعيدة شوية، فكان بالليل يخاف، فكان الشاب اللي يجيني يحكي لي مشاكله الروحية وأقول له يعني إرشادات ويرجع لبيت الخلوة أخده من إيده ووصله لحد بيت الخلوة وأخذ واحد تاني من إيده وأرجعه معايا يقعد معايا. كبار لكن كانوا بيخافوا، بيخافوا من الظلمة في الليل، من الأشجار العالية مش عارفين وراها يطلع إيه. أنا مش عايز أخوفك وتروخي. فمرة أخذ واحد من اللي خايفين قلت له تعالى مش معايا، الطريق طويل من بيت الخلوة لليتي يطلع على الأقل حوالي 800 متر ولا حاجة زي دي. وبعدين قلت له شوف أنا واقف معاك دلوقتي، سيبني وامشي 5 خطوات بس وارجع تاني. مشي 5 ورجع تاني. شفت حاجة؟ لا. دي حاجة خوفتك؟ لا. وقلت له طب امشي 10 خطوات وارجع لي. طريق طويل وبصراحة بالنسبة للستات يخوف وبالنسبة للعيال يخوف، لكن بالنسبة للرجالة ما يخافوش، لكن دول رجالة وبيخاف. أنا قلت قال لي الشجر ده وراه ايه؟ قلت له الحاجة تعالى. دخلنا من الشجر وبصينا جوه جنينة واسعة ولطيفة وما فيهاش حد. قلت له في حد؟ قال لي لا. دول ناس بيخافوا من أوهام عندهم وبخوفهم بيفقدوا سلام. لذلك ربنا كان دايما يحاول يمنع الخوف عن الذين يرقوه سواء بعد القيامة أو قبلها، وحتى بعد مدة طويلة بولس الرسول لما راح عشان يوعظ في كورنثوس قال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. في ناس يخافوا من أذية الآخرين ويفقدوا سلامهم الداخلي عشان الخوف من الأذية. نفس عبارة تخف قالها ليشوع وقالها ليعقوب لما كان خايف من أخوه إلى آخره. في ناس تانيين يفقدوا سلامهم من أجل خوفهم من عين الحسود اللي فيها عود. يخافوا من ومن أجل خوفهم من الحسد يحبوا يداروا على كل خير موجود عندهم أحسن الناس يشوفوه ويحسدوه. يعني لازم يرضى عنكم فكر انكم غلبة، يقول لك لا احسن يشوفوا ويحسدون. الوهم يسبب فقدان السلام والخوف في سد فقدان السلام. في ناس يخافوا من الفشل ومن كلام الناس اذا فشلوا. وفي بنت كل ما يفوت عليها عريس كانت تخاف، تخاف لألا يجي ويخرج ويمشي. يا ترى اعمل ايه عشان يجي وما يمشيش؟ مش ما يمشيش في يوميها، ما يمشيش على طول. انا فاكر قعدت مع واحدة زي دي في بلد من بلاد الوكه البحري، كنت بزورها وانا اسف وبوعظ هناك، وكنت اوعظ بالليل والصبح الناس يجولي علشان يقعدوا ويعترفوا. البنت دي قالت لي خايف لما يجي عريس يمشي. طب يا بنتي ما انت لو كنت خايفة وظهرت خايفة امامه ودخل شافك مضطربة وقلقانة وحالتك حال دي تخليه ما يجيش؟ فانت لازم يكون قلبك شديد. مقابلة العريس ده مش اصعب من مقابلة جولياط اللي كان خايف منه الملك شاول وكل الجنود. بالمثل اي واحد يخاف انه رايح انترفيو يعملوا له امتحان، يخاف انه يفشل ويفقد سلامه الداخلي لغير سبب، لمجرد الخوف من الفشل او مما يقوله الناس. البنت دي اللي بتخاف كل ما يجي لها عريس تقول يقولوا عليا ايه الناس كل ما يجيبش كل ما يجيبش. ولذلك صلاح جاهين في مرة فاكر الموضوع ده وجاب صورة اتنين ستات بيردحوا لبعض، واحدة بتقول لها يا صد يا رد يا حارة سد يا بيت خربان ما بيدخله حد، يا صد يا رد يعني كل ما يجيلك واحد يتصد ويرد، ولو ان ده كلام فكاهي لكن بيحصل ان في ستات صد ورد. ففي انسان تاني يخاف ويفقد سلامه الداخلي من اجل خوفه من الخطر، وجايزة خطر من السفر مثلا او من الحوادث او من الكوارث او من الكلام اللي بتيجي في الجرايد. في هذا اليوم سقطت الطائرة في الغدة الفنية وركبها 120-140-200 اهدى، فيخاف يقول يا ترى انا هركب انهي طيارة فيه. الخوف من الخطر. ودايما الناس يبصوا للنقط السوداء ويخافوا منها ويفقدوا سلامهم بسبب، لكن ما بيبصوش للنقط الاخرى البيضاء اللي تمنع الخوف. العجيب ان في واحد مش يخاف من حاجة من برة، يخاف من نفسه. يعني يخاف من نفسه يعني يخاف من ضعفه، يخاف من رسوبه، يخاف من نسيانه. ولذلك كل ما يبتدي في عمل يقول يا ترى هفشل ولا ما افشلش، هينفع ولا ما ينفعش. ما عندوش ثقة بنفسه، لا ثقة بنفسه ولا حتى ثقة بالله الذي يساعده. ولذلك متردد بسبب الاضطراب النفسي وفقدان السلام الداخلي والخوف من توقع الفشل او العكس. في من يخاف من المرض اذا كان خطير او من الموت. ودايما الخوف يفقد الانسان السلام الداخلي ويفقده الطمأنينة ويغرس في قلبه القلق والاضطراب والانزعاج والجبن. زي ما قلت لكم خوف شاول من جولياط هو بقية الجيش. اما داوود فلم يخف، قال لهم لا يسقط قلب احد سببه، انا اروح احارب. رحت تحارب دينك كنت صغير، ما تخافش. لا ما تخافش. احنا عايزين هذا النوع من الناس الذي لا يفقد سلامه بسبب الخوف ولا الفشل ولا الخطية، انما يثق بالله الذي يعينه على كل هذا. اتفضلوا.